بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله يا شيخ إبراهيم، حيا الله ضيوفك الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى، وأن يجزيكم خيرا على الحضور والاستماع، وأن يوفقكم لكل ما يحبه ربنا. أيها الإخوة، الموضوع الذي نتحدث عنه في هذه الليلة موضوع مهم جدا، وهو بناء الأسرة على التوحيد وعلى إخلاص العمل لله عز وجل. فإذا كان البناء قويا كان النتيجة قوية ومتمكنة، فإن أهم ما تبنى عليه الأسر أن يكون العمل لله عز وجل، أن يقصد الإنسان بزواجه التقرب إلى الله عز وجل، ويقصد به إعفاف نفسه عن الحرام وإخراج جيل صالح من الأبناء والبنات ينفع الله به البلاد والعباد. أيها الإخوة، لا بد أن نعتني بهذا الموضوع، أهم المواضيع وأشدها، وهو إخلاص العمل لله عز وجل. فلا يكون العمل متقبل إلا إذا كان خالصا لله عز وجل. وأيضا جاء شرط آخر، وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن الإخلاص وأن يكون العمل لله والمراد لله جل وعلا شرط لقبول العمل، فيؤجر الإنسان على هذا العمل الذي عمله، ويتحول من عادة إلى عبادة. وهذا الذي قام به الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، ودعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهد في سبيل ذلك، وهو إخلاص العمل والعبادة لله عز وجل. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والله أمر بإخلاص العبادة له، فقال: فاعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. هذه الآيات التي ذكرنا دلت على أنه لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله وحده لا شريك له. وجاء في حديث أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه النسائي، أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله جل وعلا. وفي الحديث العظيم الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. وهذا الحديث دل على أن الأعمال لا تصح إلا بنية، فالنية هي المصرفة لها، إما أن تكون عبادة أو عادة، إما أن يؤجر عليها الإنسان أو يرد العمل ولا يؤجر عليه. والإنسان يحاسب نفسه في أعمال معينة، في الصيام، في حج، في صلاة، وفي صدقة، يحرص على إخلاص العمل لله، لكن في العبادات التي تتكرر مع أبنائه ووالديه وتعامله مع الناس لا يهتم بهذا الموضوع، وربما نسي فضل الإخلاص لله عز وجل، فيتذكر الإنسان أنه يؤجر على العمل الذي يعمله إذا كان خالصا لله عز وجل بين العادة والعبادة إلا بالنية الصالحة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يضع في فم زوجته اللقمة يؤجر عليها، فهذا الأجر الذي جاء كان بسبب أنه قصد بذلك أن يطعمها عن الحرام وأن يعفها عما حرم الله عز وجل. فإذا عرفنا هذا الأمر وأننا لا بد أن نعتني بالإخلاص ونحاسب أنفسنا في كل صغيرة وكبيرة، علينا أن نحذر الجزء الثاني وهو ما يضاد الإخلاص. أولا الشرك بالله عز وجل. ما معنى الشرك؟ أن تجعل لله ندا وهو خالقك. وإثم الشرك عظيم، وهو أعظم ذنب عصي الله به. والشرك ينقسم إلى قسمين، أكبر وأصغر. والشرك الأصغر يحبط العمل، يحبط العمل وصاحبه في النار، وهو ضد التوحيد، ويبطل أعمال العبد كلها صغيرها وكبيرها. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقد بين الله عز وجل خطر الشرك فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله عز وجل حذر من الشرك فقال إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذن الحذر من الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تصلي لغير الله، تسجد لغير الله، تنذر لغير الله، تدعو غير الله عز وجل، تتوكل غير الله جل وعلا، ترجو تخاف غير الله جل وعلا. الأمر الثاني الذي يضاد التوحيد هو الشرك الأصغر، ومنه الرياء. الرياء وأن يعمل الإنسان عملا ليراه الناس. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع سمع الله به ومن راء يراء الله به. يقول ابن رجب رحمه الله أول من تسعر بهم النار يوم القيامة من الموحدين العباد المراءون بأعمالهم، أولهم العالم والمجاهد والمتصدق، لأنهم قصدوا بهذه الأعمال الثناء والمدح من الناس ولم يقصدوا الأجر من الله عز وجل. فيسير الرياء شركا أيها الإخوة، وشرك محبط للعمل. ولا ينظر المرائي إلى الخلق في عمل إلا لجهله بالله عز وجل وعظمة الخالق جل وعلا. ولهذا كان السلف يقولون إذا لم تخلص فلا تعمل، فلا فائدة من العمل الذي تعمله، لا فائدة من هذا العمل الذي تعمله وأنت غير مخلص. تريد دنيا، تريد شهرة، تريد أن تذكر عند الناس. فالإنسان دائما وأبدا يجعل قصده هو رضا الله عز وجل. أيضا مما يقلل الإخلاص حب السمعة والشهرة، وهو السمعة هو أن يعمل العمل ليسمع الناس أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يسمع يسمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. ومن اعتنى بالإخلاص أيها الإخوة كان له ثمرات، وكان له أثر على نفسه. فالإخلاص كما قال القيم دواء عزيز، وأهله أعز منه. المؤمن المخلص لله عز وجل تجد نفسه طيبة، وتعامله مع الناس عشر ومرن ومنشرح الصدر، وفيه قلبه منسل من الأحزان، ولا يوجد به غلا على في قلوب الناس. وهذه لا شك أنها من سعادة الإنسان ومن علامات فلاحه وفوزه ونجاته. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص أشد الحرص على أن نربي أنفسنا وأبناءنا ونساءنا على إخلاص العمل لله عز وجل، وأن لا يكون همنا في تربية أبنائنا ونسائنا والعيش في بيوتنا هو المكاسب الدنيوية، ونكسل عما هو في آخرتنا من التوحيد ومن الصلاة والصيام والحج والأعمال التي تبقى لنا في الآخرة. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نسأل الله العافية والسلامة، وأن نكثر من دعاء الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأبناءنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا من البدع. فمن تقرب ببدعة إلى الله عز وجل فقد تقرب بإثم عظيم، وهو يحسن بعضهم أنه يحسن الصنع ويحسن العمل الذي يقربه إلى الله جل وعلا. والأسرة أيها الإخوة جاء الإسلام بالمحافظة عليها وإقامتها على الدين الصافي، وأن تبتعد عن كل ما يضرها. ولهذا حينما رأينا كثر الطلاق والمشاكل في النساء في العالم بين النساء والرجال، إنما هو بسبب قلة التوحيد وقلة من يعبد الله على علم وعلى بصيرة ويعمل صالحا. فحفظ التوحيد واجب على كل إنسان مكلف، فمطالب منه أن يحفظ التوحيد، لأن حفظ التوحيد هو حفظ الدين وصونا له عن التدليس، والله جل وعلا هو الذي تولى حفظه. وألزم علينا أن نعمل به. وقد كان الأنبياء صلوات ربي وسلامه يهتمون بهذا الجانب في تربية أولاد. إبراهيم عليه السلام ماذا يقول؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فيقول إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد، فكيف نحن من بعده؟ فالإنسان دائما يدعو رب. لقمان عليه السلام ماذا يقول؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالإنسان يحرص على اختيار الأوقات المناسبة للدعاء، فيكثر فيها في الدعاء أن يصلح بلده ويصلح أهله وأسرته. ويحذر الإنسان من الدعاء على أبنائه أو أن يربيهم على منكرات أو على فواحش فهذا كل مما يكون سببا لرفع النعمة عنه وعن أهل بيته والاستقرار الذي يعيشه، فيتحول حياته إلى حياة لا راحة فيها ولا سعادة ولا هناء، وإنما هي بيوت خاوية من ذكر الله عز وجل. هذه النعمة لازم نقابلها بذكر الله عز وجل، وبأن نعمر بيوتنا بطلب العلم، نحن وأبناؤنا ونساؤنا ننشغل بطلب العلم وتعلم العلم وعدم الكسل، وألا تنشغل بهذه الجوالات وهذه الأجهزة التي شغلتنا في دقائق نجلس معها تأكل أوقاتنا كما تأكل النار الحطب، كما تأكل النار الحطب. فنحرص أيها الإخوة على ما نعمر به بيوتنا والبيوت التي تعمر بطلب العلم والاستفادة وحفظ المتون، فيها خير عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. سورة البقرة. ومن عمارة البيوت قراءة الكتب النافعة وتدارسها، ويعني محافظة عليها، وأن تعمر هذه البيوت بما ينفعها وما يكون سببا لحوزها وعزها وثناء الناس عليها. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويجعل لقاءنا معكم لقاء مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. وجزاكم الله خيرا وغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمين. وإياكم شيخنا الحبيب الوالد عزام، نسأل الله تعالى أن ينفع بكم ويجعل ما قدمتم في هذه الليلة في ميزان حسناتكم.
الله يحييك شيخ إبراهيم، سلامي على الجميع، الله يرفقهم ويسلمهم ويسددهم. آمين
شيخ، موصول بإذن الله، وبلغ سلامنا لشيخنا عبد السلام.
يا بلغ يا بلغ إن شاء الله.
الله يبارك فيكم شيخنا الحبيب،
حياكم الله. شكرا فرمان الله سردك.
حياكم الله شيخ حبيب، السلام عليكم. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله شيخ إبراهيم، حيا الله ضيوفك الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى، وأن يجزيكم خيرا على الحضور والاستماع، وأن يوفقكم لكل ما يحبه ربنا. أيها الإخوة، الموضوع الذي نتحدث عنه في هذه الليلة موضوع مهم جدا، وهو بناء الأسرة على التوحيد وعلى إخلاص العمل لله عز وجل. فإذا كان البناء قويا كان النتيجة قوية ومتمكنة، فإن أهم ما تبنى عليه الأسر أن يكون العمل لله عز وجل، أن يقصد الإنسان بزواجه التقرب إلى الله عز وجل، ويقصد به إعفاف نفسه عن الحرام وإخراج جيل صالح من الأبناء والبنات ينفع الله به البلاد والعباد. أيها الإخوة، لا بد أن نعتني بهذا الموضوع، أهم المواضيع وأشدها، وهو إخلاص العمل لله عز وجل. فلا يكون العمل متقبل إلا إذا كان خالصا لله عز وجل. وأيضا جاء شرط آخر، وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن الإخلاص وأن يكون العمل لله والمراد لله جل وعلا شرط لقبول العمل، فيؤجر الإنسان على هذا العمل الذي عمله ويتحول من عادة إلى عبادة، وهذا الذي قام به الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه ودعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد في سبيل ذلك، وهو إخلاص العمل والعبادة لله عز وجل. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والله أمر بإخلاص العبادة له فقال: فاعبدوا الله مخلصين له الدين ألا لله الدين الخالص. هذه الآيات التي ذكرنا دلت على أنه لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله وحده لا شريك له. وجاء في حديث أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه النسائي، أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله جل وعلا. وفي الحديث العظيم الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. وهذا الحديث دل على أن الأعمال لا تصح إلا بنية، فالنية هي المصرفة لها، إما أن تكون عبادة أو عادة، إما أن يؤجر عليها الإنسان أو يرد العمل ولا يؤجر عليه. والإنسان يحاسب نفسه في أعمال معينة، في الصيام، في حج، في صلاة وفي صدقة، يحرص على إخلاص العمل لله، لكن في العبادات التي تتكرر مع أبنائه ووالديه وتعامله مع الناس لا يهتم بهذا الموضوع، وربما نسي فضل الإخلاص لله عز وجل. فيتذكر الإنسان أنه يؤجر على العمل الذي يعمله إذا كان خالصا لله عز وجل بين العادة والعبادة إلا بالنية الصالحة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليضع في فم زوجته اللقمة يؤجر عليها. فهذا الأجر الذي جاء كان بسبب أنه قصد بذلك أن يطعمها عن الحرام وأن يعفها عما حرم الله عز وجل. فإذا عرفنا هذا الأمر وأننا لا بد أن نعتني بالإخلاص ونحاسب أنفسنا في كل صغيرة وكبيرة، علينا أن نحذر الجزء الثاني وهو ما يضاد الإخلاص. أولا الشرك بالله عز وجل. ما معنى الشرك؟ أن تجعل لله ندا وهو خالقك. وإثم الشرك عظيم، وهو أعظم ذنب عصي الله به. والشرك ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. والشرك الأصغر يحبط العمل، وصاحبه في النار، وهو ضد التوحيد، ويبطل أعمال العبد كلها صغيرها وكبيرها. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقد بين الله عز وجل خطر الشرك فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله عز وجل حذر من الشرك فقال إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذن الحذر من الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تصلي لغير الله، تسجد لغير الله، تنذر لغير الله، تدعو غير الله عز وجل، تتوكل غير الله جل وعلا، ترجو تخاف غير الله جل وعلا. الأمر الثاني الذي يضاد التوحيد هو الشرك الأصغر ومنه الرياء. الرياء هو أن يعمل الإنسان عملا ليراه الناس. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع الله به ومن راء يراء الله به. يقول ابن رجب رحمه الله أول من تسعر بهم النار يوم القيامة من الموحدين العباد المراءون بأعمالهم، أولهم العالم والمجاهد والمتصدق، لأنهم قصدوا بهذه الأعمال الثناء والمدح من الناس ولم يقصدوا الأجر من الله عز وجل. فيسير الرياء شركا أيها الإخوة، وشرك محبط للعمل. ولا ينظر المرائي إلى الخلق في عمل إلا لجهله بالله عز وجل وعظمة الخالق جل وعلا. ولهذا كان السلف يقولون إذا لم تخلص فلا تعمل، فلا فائدة من العمل الذي تعمله، لا فائدة من هذا العمل الذي تعمله وأنت غير مخلص. تريد دنيا، تريد شهرة، تريد أن تذكر عند الناس. الإنسان دائما وأبدا يجعل قصده هو رضا الله عز وجل. أيضا مما يقلل الإخلاص حب السمعة والشهرة، وهو السمعة هو أن يعمل العمل ليسمع الناس. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يسمع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. ومن اعتنى بالإخلاص أيها الإخوة كان له ثمرات وكان له أثر على نفسه. فالإخلاص كما قال القيم دواء عزيز وأهله أعز منه. المؤمن المخلص لله عز وجل تجد نفسه طيبة وتعامله مع الناس عشر ومرن ومنشرح الصدر وفيه قلبه منسل من الأحزان ولا يوجد به غلا على في قلوب الناس. وهذه لا شك أنها من سعادة الإنسان ومن علامات فلاحه وفوزه ونجاته. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص أشد الحرص على أن نربي أنفسنا وأبناءنا ونساءنا على إخلاص العمل لله عز وجل، وأن لا يكون همنا في تربية أبنائنا ونسائنا والعيش في بيوتنا هو المكاسب الدنيوية، ونكسل عما هو في آخرتنا من التوحيد ومن الصلاة والصيام والحج والأعمال التي تبقى لنا في الآخرة. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نسأل الله العافية والسلامة، وأن نكثر من دعاء الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأبناءنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا من البدع، فمن تقرب ببدعة إلى الله عز وجل فقد تقرب بإثم عظيم، وهو يحسن بعضهم أنه يحسن الصنع ويحسن العمل الذي يقربه إلى الله جل وعلا. والأسرة أيها الإخوة جاء الإسلام بالمحافظة عليها وإقامتها على الدين الصافي، وأن تبتعد عن كل ما يضرها. ولهذا حينما رأينا كثر الطلاق والمشاكل في النساء في العالم بين النساء والرجال، إنما هو بسبب قلة التوحيد وقلة من يعبد الله على علم وعلى بصيرة ويعمل صالحا. فحفظ التوحيد، حفظ التوحيد واجب على كل إنسان مكلف، فمطالب منه أن يحفظ التوحيد، لأن حفظ التوحيد هو حفظ الدين وصونا له عن التدليس، والله جل وعلا هو الذي تولى حفظه وألزم علينا أن نعمل به. وقد كان الأنبياء صلوات ربي وسلامه يهتمون بهذا الجانب في تربية أولاد. إبراهيم عليه السلام ماذا يقول؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فيقول إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد، فكيف نحن من بعده؟ فالإنسان دائما يدعو رب. لقمان عليه السلام ماذا يقول؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالإنسان يحرص على اختيار الأوقات المناسبة للدعاء، فيكثر فيها في الدعاء أن يصلح بلده ويصلح أهله وأسرته. ويحذر الإنسان من الدعاء على أبنائه أو أن يربيهم على منكرات أو على فواحش، فهذا كل مما يكون سببا لرفع النعمة عنه وعن أهل بيته والاستقرار الذي يعيشه، فيتحول حياته إلى حياة لا راحة فيها ولا سعادة ولا هناء، وإنما هي بيوت خاوية من ذكر الله عز وجل. هذه النعمة لازم أن نقابلها بذكر الله عز وجل، وبأن نعمر بيوتنا بطلب العلم، نحن وأبناؤنا ونساؤنا ننشغل بطلب العلم وتعلم العلم وعدم الكسل، وألا تنشغل بهذه الجوالات وهذه الأجهزة التي شغلتنا في دقائق نجلس معها تأكل أوقاتنا كما تأكل النار الحطب، كما تأكل النار الحطب. فنحرص أيها الإخوة على ما نعمر به بيوتنا والبيوت التي تعمر بطلب العلم والاستفادة وحفظ المتون، فيها خير عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. سورة البقرة. ومن عمارة البيوت قراءة الكتب النافعة وتدارسها يعني محافظة عليها، وأن تعمر هذه البيوت بما ينفعها وما يكون سببا لحوزها وعزها وثناء الناس عليها. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل لقاءنا معكم لقاء مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. وجزاكم الله خيرا وغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمين وإياكم شيخنا الحبيب الوالد عزام، نسأل الله تعالى أن ينفع بكم ويجعل ما قدمتم في هذه الليلة في ميزان حسناتكم.
الله يحييك شيخ إبراهيم،
الله يحييك،
سلامي على الجميع، الله يرفقهم ويسلمهم ويسددهم.
خير موصول بإذن الله، وبلغ سلامنا لشيخنا عبد السلام.
يا بلغ يا بلغ إن شاء الله.
الله يبارك فيكم شيخنا الحبيب، حياكم الله.
شكرا في أمان الله،
حياكم الله شيخ، السلام عليكم.